يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد يا إخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لنا وإياكم من المسلمون من التعليق على مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فكنا قد توقفنا عند الآية 42 من سورة البقرة وتوقفنا عند قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية يخاطب ربنا تبارك وتعالى اليهود يخاطبهم ربنا جل وعلا في هذه الآية ناديا لهم عما يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل. وأيضا كان اليهود يموهون الحق بالباطل وأيضا كانوا يكتمون الحق ويظهرون الباطل. لذلك قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولبس الحق بالباطل أي خلط الحق بالباطل. وهذه عادة من عادات اليهود أنهم يلبسون الحق أو يلبسون الحق يلبسون الباطل ثوب الحق يلبسون الباطل ثوب الحق. فطرى عادتهم دائما ادعاء الكذب ويزعمون أن ذلك هو الحق. فيدعون مثلا أن إسرائيل هي أرض الميعاد وأن فلسطين هي الوطن الموعود وأن الأرض أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم وكبروا. ويدعون مثلا أن الله عز وجل أحل الربا ويدعون مثلا أن الله تبارك وتعالى أحل أشياء حرمها تبارك وتعالى بنص التوراة وبنص الإنجيل وبنص القرآن. فكانوا يلبسون الحق بالوقت. شيخ الشنقيطي رحمه الله يقول الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراة والباطل الذي لبسوا به الحق هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له مثل ماذا؟ مثل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة اليهوديين اللذين زنا لما جاء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما تقول في رجل وامرأة زنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهما الرجل. فقالوا بل نرى فيهما الجلد والتحميل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوني بالتوراة فاقرأوا فيها. فجيء بالتوراة فوضع أحدهم إصبعه على آية الإيه؟ على آية الرجل. فوضع أحدهم إصبعه على آية الرجل. فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إصبعك. فلما رفع إصبعه إذا بالباب. فهذا من تلبيس اليهود في أمور الأحكام. أيضا إنكارهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم في التوراة هي أيضا من تلبيس الحق بالباطل. لذلك يعاتبهم ربنا تبارك وتعالى فيقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيرد ربنا تبارك وتعالى هذا التلبيس من الكفر بالكتاب. وهكذا كل من فعل فعل اليهود بأن أظهر شيئا من الحق وكتم بقيته فإنه مخاطب بهذه الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكذلك أن يأخذ من دين الله تبارك وتعالى ما يوافق هواه ويمر ما لا يوافق هواه فهو مخاطب أيضا بهذه الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يدخل في هذا أيضا الذين يتخيرون الرخص في المذاهب. لذلك قال بعض أهل العلم من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. الإمام إسماعيل القاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله تبارك وتعالى جيء له بكتاب أو سئل عن كتاب قام مؤلفه بجمع الرخص عند الأئمة وعند العلماء. فمثلا الرخص اللي عند الإمام مالك يجيب، الرخص اللي عند الإمام الشافعي يجيب، الرخص اللي عند فقلنا جاء بالرخص كلها وأهداها لسلطان زمانه أو لأمير زمانه. فلما علق ذلك على الإمام قال الذي ألف هذا الكتاب زنديق، الذي ألف هذا الكتاب زنديق. ليه؟ لأنه يرى أن هذا من الزندقة أن يجمع الإنسان كل الرخص في كل الأبواب. إذا نادي ليه؟ لأنك لو مسكت كل باب من الأبواب سنجد أن فيه رخص، فلو أخذ الإنسان بكل هذه الرخص لما بقي له من الدين شيء، لم يبقى له من الدين شيء. لماذا القرطبي رحمه الله يقول اللبس الخلط، لبست عليه الأمر ألبسه، أي مزجت بينه بمشكله وحقه بباطله. وقال تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، وقال وفي الأمر لبسه أي ليس بواضح، تقول هذا أمر فيه لبسة أو تلبس عليه الأمر أي أمر غير واضح. ثم لا يكتفون بأنهم يلبسون الحق بالباطل، لكنهم يرتكبون جريمة النكراء. هذه الجريمة النكراء هي كتمان الحق. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة بالرسول وبما جاء به وأنتم تعلمون وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في كتبكم فيما تعلمون من كتبكم التي بين أيديكم. الإمام ابن عاشور رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية قول لطيف، قال قول الله عز وجل وأنتم تعلمون ده حال، ده إيه؟ حال. يبقى لا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، حالكم أنكم تعلمون، وهو أبلغ في النهي. ده كلام معصوم. ليه؟ لأن صدور ذلك من العالم أشد. فمفعول قوله تبارك وتعالى تعملون أو تعلمون آسف محذوف دل عليه ما تقدم، أي وأنتم تعلمون ذلك أي لبسكم أو أي لبسكم الحق بالباطل. يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتعلموا أنكم أنتم الذين تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فبذلك صرتم أو بذلك حجبتم كلام الله تبارك وتعالى وضيعتم أمر الله عز وجل. ثم يقول وأقيموا الصلاة. طبعا الأمر بإقام الصلاة هو أمر بآدائها على الوجه المطلوب، وأنت لما تسمع دائما وأقم الصلاة يبقى المطلوب إيه؟ القيام بالصلاة على إيه؟ على الوجه المطلوب، بمعنى القيام بخشوعها والقيام بسننها أو واجباتها وسننها. أقم الصلاة يبقى المطلوب إيه؟ تعرف أن معنى إقام الصلاة أن تحسن الصلاة. لذلك في حديث أن يسيء صلاته في حديث أن يسيء صلاته عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، عندما جاء رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم عاد الرجل فصلى ثم عاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم صلى الرجل ثم عاد، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والله يا رسول الله لا تحسن غير معلم. خلاص علم، لم يمنعه الكبر من طلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال يا رسول الله علمني. فكان امر النبي صلى الله عليه وسلم له ووصيه النبي صلى الله عليه وسلم له وتعليمه اياه لامر الصلاه. فالامر باقامه الصلاه ليس الامر باقامه الصلاه هي مجرد الحركات فقط، لا، لا بد من الاتيان باركان الصلاه والاتيان بواجبات الصلاه والإتيان بالخشوع الصلاة والإتيان بثمن الصلاة، لأن ذلك كله في الجملة تخرج من إيه؟ الصلاة. التي امتدحها الله تبارك وتعالى في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لا يتحقق إلا إذا أحسن الإنسان الوضوء وأسبغ الوضوء ثم أخلص النية أو أخلص النية لله تبارك وتعالى وأسبغ الوضوء وأقام الصلاة حق قيامه، بكده يتحقق الايه؟ يتحقق الخشوع. وفي هذا أن الصلاة يعني هذا المعنى يدل على أن الصلاة كانت موجودة في الأمم السابقة، أن الصلاة كانت موجودة في الأمم السابقة في الأمم السابقة، وأن الأمة وأن هذه الأمة ليست هي الأمة المتفردة في صلاة الصلاة، لكن هيئة الصلاة وصفة الصلاة مختلفة من أمة إلى أمة، كما في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم امرهم ربنا تبارك وتعالى ايضا بقوله: واتوا الزكاة. واتوا الزكاة اي اعطوا الزكاة الواجبة عليكم لمستحقيها. طبعا هذا يدل ايضا على ان الصلاة والزكاة كانتا موجودتين في الأمم السابقة، كانت موجودتين في الأمم السابقة. طيب، قول الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. الإيتاء معناه الإعطاء. كلمة آتوا الزكاة معناه إيه؟ أعطوا الزكاة. كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا يعني أعطانا من فضله لنصدقن. والزكاة هي قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو لجهة مخصوصة، ده تعريف الشرع بالنسبة لإيه؟ الزكاة. قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة إيه؟ مخصوصة. وسميت بذلك لأنها تزكي المال. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا هي تزكية لصاحب المال. وقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طبعا تزكى هنا مش مقصود تزكى من دفع الزكاة، لكن زكى نفسه وابتعد عن المحرمات وفعل الواجبات وأتى بالمستحبات وامتنع عن المكروهات. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وفي أخص أحوالهم وأكمله وهو إيه؟ الركوع. طيب، هنا لطيفة ممكن نقف عندها. في أول الآية الله تبارك وتعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مش كان لحد كده الأمر كفاية؟ ليه أتى بالركوع؟ على إن على الرغم من الركوع من جنس الصلاة، هو أمر الأول بإيه؟ أمر بالصلاة، ثم جاء بالأمر بإيه؟ بالركوع، والركوع من جنس الصلاة. لماذا جاء بالركوع بدل ما جاء بجنس الصلاة؟ إيه الفائدة اللي نستفيدها من كده؟ زيادة إيه؟ زيادة علم فضل إيه؟ عظم قدر الصلاة عموما وعظم قدر الايه؟ الركوع. يبقى ما كانت تتميز به الأمم السابقة الايه؟ الركوع، وما تميزت به أمتنا السجود. فيجمع للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضل الركوع وفضل السجود. ليه؟ لأن الإسلام قال: نحن الآخرون الأولون. نحن جمعنا ما كان عند الأولين وأخذنا ما كان للآخرين، ففضل السجود أخذناه وأخذنا قبله فضل إيه؟ فضل الركوع الذي عند بقية الأمم. هذه الآية فيها فوائد: أولا وجوب بيان الحق، وجوب بيان الحق. ثانيا تحريم كتمان الحق أو تلبيسه. تحريم كتمان الحق أو تلبيسه. أيضا من الفوائد أن كتم الحق من صفات اليهود. كتم الحق من صفات اليهود. الفائدة الرابعة الحذر من التشبه بصفات اليهود. طيب ما أبرز صفات اليهود يا شيخ إبراهيم؟ أبرز صفات اليهود اللي خدناها الآية؟ ها؟ احنا بنقول دلوقتي الحذر من التشبه بصفات اليهود. أبرز صفات اليهود اللي احنا خدناها الآية دي؟ يبقى كتمان العلم والحسد وكتمان العلم وعدم العمل به والحسد والبخل. دي أبرز صفات عند مين؟ عند اليهود. ايضا من جملة الفوائد وجوب اقامة الصلاة على اكمل وجه. وجوب اقامة الصلاة على اكمل وجه. ايضا من الفوائد ان الصلاة والزكاة كانتا مشروعتين في الامم السابقة. كذلك من الفوائد وجوب ايتاء الزكاة اذا توافرت الشروط. لا انا عايز اسال ثم قال ربنا تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الاستفهام هنا استفهام ايه؟ نوع الاستفهام هنا استفهام استنكار. استفهام استنكار يعني يستنكر عليهم ايه؟ هذه الحاجة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كأنه يقول لهم كيف يليق بكم معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر. والبر هو جماع الخير. والبر هو جماع الخير. أن تنسوا أنفسكم من هذا الخير أي تتركونها فلا تهتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله عز وجل. ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى يقول نزلت هذه الآية كان الرجل يدور لقرابته من المسلمين في السر ومن اليهود يقول لقرابته من المسلمين في السر اثبت على ما أنت عليه فإنك على الحق. اليهود كان الرجل منهم يقول لرجل من المسلمين في السر اثبت على ما انت عليه فانك على الحق. قال الامام الشوكاني رحمه الله وانتم تتلون الكتاب. الشيخ محمد بقى بتاعنا بتاع النحو وانتم تتلون الكتاب دي جمله ايه؟ ها؟ جمله ايه سيدنا؟ جمله ايه؟ حاليه بتصف ايه؟ حاله وانتم تتلون الكتاب. هذه جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ وأبلغ تبكيت. أي كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد فيه وعليه كما ترونه في الكتاب الذي تتلونه والآيات التي تقرؤونها من التوراة. والمقصود بالتلاوة هنا القراءة وهي المراد هنا وأصلها الاتباع. يقول تلوته أي إذا تبعته. وسمي القارئ ثانيا والقراءة تلاوة لأنه يتبع بعضها بعضا يتبع بعضها بعضا. فقوله أفلا تعقلون استفهام للإنكار عليه. طيب قول الله تبارك وتعالى أفلا تعقلون أن ما أنتم صالحون بأنفسكم فتنتبهوا من رقبتكم وتتبصروا من عمايتكم أفلا تعقلون. الإمام الجرير الطبري جابها صريح قال وقوله تبارك وتعالى أفلا تعقلون أي أفلا تفقهون وتفهمون. المقصود بالعقل هنا إيه؟ الفهم. المقصود بالعقل هنا إيه؟ الفهم. الإمام الرازي انتوا عارفين الرازي ياتي دائما بالاعجيب. قال في قوله افلا تعقلون قال هو تعجب للعقلاء من افعالهم. ونظيره قول الله تعالى افسر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. افسر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. يقول وسر التعجب وجوب. الأول أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى تحصيل الخير وتحصيل المصلحة وتحذيره عما يقع منه من مفسدة، والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى الغير. الإنسان يحسن إلى نفسه أولى من نوعه يحسن إلى غيره، وذلك معلوم مشاهد بشواهد العقل والنقل، فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل، لذلك خاطبه بقوله أفلا تعقلون. هذا الرجل الأول. الرجل الثاني قال أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق ثم لم يتعظ صار بسبب ذلك الوعظ، أو صار ذلك الوعظ سببا لرغبة الناس بالمعصية، سببا لرغبة الناس في المعصية، لأن الناس يقولون أنه مع هذا العلم لولا أنه مطلع على أنه لا أصل لها لهذه التخويفات وإلا لما أقدم على هذه المعصية، فيصير هذا داعيا لهم إلى التهاون بالدين والجرأة على المعصية. فإذا كان غرض الوعظ الزجر عن المعصية ثم أتى بفعل يوجب الجرأة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين، وذلك لا يليق بأفعال العقلاء، لذلك خاطبهم بقوله أفلا تعقلوا. زي واحد تسمعه، نسأل الله لنا وله الهداية، تسمعه في محاضراته القديمة يتكلم في شرح البخاري وفي شرح مسلم وفي شرح كتب الستة، ويتكلم في باب الوعد والوعيد، ويتكلم عن الجنة والنار، ويتكلم عن التحذير من الفسوق والعصيان، ثم تجده منتكسا مرتكسا على عقبيه يقول لك أدعو الله تبارك وتعالى أن يحشرني مع الفنان الفلاني. لماذا؟ يقول لك لأن ده الفن سهل. طب والمناظر الإباحية والمناظر الجنسية؟ يقول لك وليس فيها شيء، لأن القرآن نفسه استخدم نفس المنهج في عرض القضايا على الناس. وإلا فما معنى قوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم به؟ أليس هذا مشهدا جنسيا؟ شوف، أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. وصار القصة خليتنا نتكلم خلاص. الله يبين اختبالك، أعوذ بالله من الخذلان. الله والله العظيم يعني هذا من ال يعني من ال أعوذ بالله. الله المستعان. الوجه الثالث أن من وعظ فلا بد أن يجتهد في أن يصير وعظه نافذا إلى القلوب. كان ده في الله يخبرنا إحنا محتاجين، والله إحنا محتاجين وإحنا بنقرأ القرآن نفهم الكلام ده، وربنا لما بيخاطبنا يقول لنا أفلا تعقلون، أفلا بيقول لي أفلا تعقلون ليه؟ أبقى عارف أفلا تعقلون معناها إيه؟ أن من وعظ فلا بد أن يجتهد في أن يصير وعظه نافذا في القلوب والإقدام على المعصية سواء كانت السرية أو العملية مما ينفر القلوب عن القبول. فمن وعظ كان غرضه أن يصير وعظه مؤثرا في القلوب، ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثرا في القلوب، فالجمع بينهما جمع بين متناقضين. ولهذا قال علي قصم ظهري رجلان، سيدنا علي بيقول قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك، جاهل متنسك وعالم متهتك. دول يقول لك دول اسمه ظهر، مش تعرف تعمل معهم حاجه. افلا تعقلون؟ الشيخ السعدي رحمه الله يقول وسمي العقل عقلا لانه يعقل به. خلي بالك كلمه يعقل دي معناها ايه؟ تقول عقلت الشاف، يعني عملت ايه؟ ربطته. يعقل به ما ينفعه من الخير، وينعقل به عما يضره من الشر. يبقى بيعمل ايه؟ يجيب الخير وانت عامل في ايه؟ عقده كده وربطه كده مصر كده صر الخير كده خد النفس والشر ادفعه عن ذلك. ان العقل شوف سعد، والله يا اخوانا والله انا لما اقرا كلام العلماء دول اشعر ان احنا فعلا محتاجين نتربى كتير، محتاجين نرجع للقران تاني. زي انا كنت بتمنى ان درس التفسير يبقى يومين في الاسبوع، ما يبقاش يوم واحد. احنا الموضوع هيكون معانا، احنا شوف احنا ما شاء الله احنا بقالنا قد ايه في درس التفسير ولسه في سوره البقره. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا، يعني يجعل لنا بركه في الوقت،
مش خلي نفس التفسير اللي ممكن بسهولة. ان بصراحة القرآن يعني طبعا القرآن كبير طويل ومحتاجين احنا نأتي على القرآن كله. يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغني واياكم سماع تفسير القرآن كاملا. وانا بحاول ان يكون التفسير بحيث تفسير يعني موضوعي بجانب المسائل العلمية بحيث ان احنا ننتفع اكبر وناخذ اكبر فائدة. شوف الشيخ سعد يقول ذلك ان العقل يحس صاحبه ان يكون عدم عقله ان يكون او حسب ان يكون اول فاعل لما يأمر به اول فاعل لما يأمر به واول تارك لما ينهى عنه. فمن امر غيره بالخير ولم يفعله او نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما بذلك وقد قامت عليه الحجة في قول تبارك وتعالى وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فالنسيان المراد به هنا الترك. والنسيان في القرآن يطلق على معنيين. النسيان في القرآن يطلق على معنيين. المعنى الأول معنى الترك كقول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوه فلم يقوموا بحقه فنسيهم أي تركهم فلم يجبهم. ومنه قوله تعالى لا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويغفلون عنها ويتركونها إن لم يعطوا الله حقه. ومنه قوله تبارك وتعالى وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في النار. إذا ده المعنى الأول. الثاني في المعنى إيه؟ الترك. المعنى الثاني الذهول عن الشيء. ومنه قول الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه. فالمراد من النسيان هنا الظهور عن الشيء المعلوم. فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء قد نسوه وهذا المعنى لا يوصف الله تبارك وتعالى به أبدا. إذا هذه الآية فيها توبيخ. بسبب ماذا؟ بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. يبقى هنا الآية التوبيخ فيها ايه؟ بسبب ترك فعل الايه؟ البر لا بسبب الايه؟ الأمر بالبر. فإن الأمر بالمعروف واجب ولكن الواجب والأولى أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قوله العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حقا على شارب الكؤوس أن يتناصح فينا بينهم في شرب الخمر حق أو واجب على شارب الكؤوس شرب الخمر أن يتناصح فينا بينهم في حرمة الخمر. ذهب بعض العلماء إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه وهذا القول قول ضعيف. قال ابن كثير والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك بن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر بالمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. الإمام مالك يعلق على الكلام وقال إيه؟ وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. بمعنى إيه الكلام؟ معناه مثلا رجل إمام عالم يعلم الناس لكن عنده بعض الإيه؟ أخطاء وبعض الأفواه. هل معنى كده إن هو يقول أنا عندي أخطاء وعندي أهوات ومش لازم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا. لذلك بعض الإخوة يترك الدعوة بحجة إيه؟ يقول لك أصل أنا إيه؟ عندي مشاكل كتير وأصل أنا ما عنديش. لا. لا الكلام ده كلام خطأ وهذا من تلبيس الشيطان. أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعني تسأل ربك سبحانه وتعالى الصلاح. عشان كده كنا زمان بيكون مثلا لإخواننا اللي بيحلقوا لحاهم نقول له إيه؟ ربيها تربيه أنت لما تربيها هتربيك هي. وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل يعلم الله بقلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوف والله اخوانا انا ساعات والله اشعر بقزامة فعلا الحسن يقول لمطرف بن عبد الله عيب اصحابك. حسن البصري بيقول لمطرف بن عبد الله ايه؟ عيب اصحابك اقعد اصحابك. فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد غفر بهذا فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. بس هي دي عند الشيطان إيه؟ هي دي مين مين عند الشيطان؟ الشيطان عايز كده. قال يقول الشركاني يقول قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، الهمزة للاستفهام مع التوبيخ للمخاطرين، وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه، بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله وتنسون أنفسكم. شيخ السعدي علامة في الدنيا والله، شيخ السعدي لا علامة في الدلع والله، ورجل قرر علم السلف، فكده نحرص جميعا على اقتناء بالشيخ السعدي. يقول وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقل بما أمر به أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أمر غيره ونهي، وأمر نفسه ونهية، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس برتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم القيام لمن يخالف قوله فعله، فاقتداءهم بالأفعال أبلغ من اقتداءهم بالأقوال المجرد، اقتداءهم بالأفعال أبلغ من اقتداءهم بالأقوال المجرد. لذلك كانوا يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. واحد بس في وسط ألف كده يعني يرى منه الصلاح والزهد والورع، ويرى منه الالتزام والتمسك بالدين، تجد انه يؤثر في ايه؟ في كل من حوله، بخلاف لو ألف واحد كلمه في واحد. اذا هذه الآية فيها جملة من الفوائد، اولها ذم من يأمر الناس بالطاعة والبر ولا يفعل. ويشهد له القول تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. وفي حديث أسامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به اقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحام، فيطيف به اهل النار فيقولون يا فلان ما اصابك؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. وفي حديث انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله اسري بي على قوم تقرب شفاههم بالمقاريض منها، فقلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء امتك من اهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رواه من الفائدة أيضا توبيخ العالم المخالف لما أمر الله به. ثالثا أن من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. أن من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. وجئنا إلى الآية المباركة وهي الآية 45 من سورة البقرة. الأربعون لو قلنا 45 و40 صح؟ 45 الخامس نمتلأ وخبر حسنا جزاك الله خير. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. احنا عايزين نيجي بدري في درس التفسير وكل الأخوة اللي بيحضروا يسمعوا الآيات اللي خدناها، حتى سمعوا الأخونا الشيخ مريم نسمع الآيات دي، نحفظ الآيات دي ونسمعها على كل أسبوع. احنا ضغط تقريبا في الأسبوع آيتين ولا حاجة أو ثلاث آيات نحفظها ونسمعها. ده رأيكم؟ احنا خدنا لغاية دلوقتي 45 آية مش كتيرة، نقدر إن شاء الله نستوعب. قوله تعالى واستعينوا ده فعل ايه؟ فعل امر، اي اطلبوا العون على اموركم الدنيويه والاخرويه بالصبر. أي على فعل الطاعات وبالصبر على المعاصي وبالصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنا مبحث في الكلام عن الصبر. الصبر شرعا هو حق النفس على حكم الله. الصبر شرعا حق النفس على حكم الله، وحكم الله تبارك وتعالى نوعان: قدري وشرعي. حكم الله تبارك وتعالى حكم قدري وحكم شرعي. وقيل الصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم، إنسان يحتمل ويثبت على ما لا يلائم. قال السعدي رحمه الله: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواع، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصدق يصدره الله. فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر. مفيش نجاح في الدنيا ولا فلاح إلا بالصبر. هل الطالب يحصل العلم إلا بالصبر؟ أبدا. لابد الطالب العلم من وين؟ يصبر على أذى شيخه، ويصبر على لهواء العلم وعلى طلب العلم، ويصبر على الظروف الصعبة التي تحيط به وتلحق به حتى يحصل به العلم. طبعا قصة بقية بن مخلد الأندلسي فاكرينها؟ ها؟ صبر، شوف صبر قد إيه؟ لما كان أتى من الأندلس سيرا على قدميه حتى وصل الإمام أحمد، حتى وصل الإمام أحمد. وبعد هذه الرحلة وصل رجل أحمد إيه؟ محبوب أحمد، كان لا كان ممنوع من التحريف. ما كانش محبوس لكنه كان ممنوع من الإيه؟ من التحريف. فكان يذهب إلى الإمام أحمد ويقول يعني أول مرة يعني أنا رجل أتيتك غريب، لكني إن شاء الله سأمر عليك في كل يوم في لبس الشحفين، يلبس لبس الشحفين، وأقف أمام الدار وأقول الأجر ورحمكم الله، فتخرج إلي فتحدثني بالحديث والحديثين، فيعني أخذ منك الحديث بهذه الطريقة. فأخذ عن الإمام أحمد بهذه الطريقة 300,000 حديث. خد دي بالطريقة دي كل يوم يلبس لبس الشحفين كده، حط بتاع رحليه كده، يمسك عصايه ويجي قدام بيت الامام احمد يقول له الاجر ورحمكم الله، فياخذ الامام احمد يديله الحديث والاثنين والثلاثه وكده ويمشي. خدت بالك؟ لذلك الامام احمد لما رجع في المحنه كان يجلس بقيه بن مخلد بجواره ويقول هذا طالب العلم، هذا طالب العلم. ليه؟ لانه صبر على ايه؟ صبر على طالب العلم سنين عشان ياخذ من الامام احمد الايه؟ الحديث. وكان الطلبة يصبرون على الأعمش، على الرغم من الأعمش كان يعامل الطالب مع الطلبة معاملة في غاية الشدة وغاية القسوة، حتى أنه كان يصلب عليه كلب الله. لما مات هذا الكلب وجدوه حزين، فلما قيل له بذلك قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فخلاص الكلب بتاعه مات خلاص. ولولا صبر الزراعي على غزل الأرض وما يلاقونه من الشدة عند الزراعة وما يلاقونه عند الحصاد لما بنى أحدهم ثمارا، ولولا صبر المقاتل في الحرب لما وجد انتصارا، ولولا صبر أهل الصبر ما كان في الدنيا شيء، وما يتصبر يصبره الله. طيب إذا كان هذا في أمور الدنيا، ففي أمور الآخرة أولى، في أمور الآخرة أولى، وخاصة أهل الإيمان. خاصة من؟ أهل الإيمان، فهم أشد الناس حاجة للصبر. ليه؟ لأنهم يتعرضون للأذى والمحن والابتلاءات. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول ابن القيم رحمه الله عن الصبر: هو خلق صابر من أخلاق النفس. يبقى الصبر خلق صابر من أخلاق النفس. يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يكمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. حتى ان العرب في الجاهليه كانوا يظنون الصبر الى انه مطيه، و واحد راح لعنترة بن شداد فقال له بما وصلت الى ما وصلت اليه، يعني وصلت وصلت له ده ازاي؟ قال ضع اصبعك في فمي واضع اصبعي في فمك وتعض بأضراسك وأعض بأضراسك وبعدها أفرغ. فالاثنين حطوا، ده حط وده حط، طبعا نزل عليه زي القاطرة البشرية، زي المطمئن المطلقة السندان، هو يدوبك حط كده الرجل زعق قال له بس انا كده، انا بقى شفت انت عضيت انا عضيت بس انا صبرت ما قلتش اهو انت ايه انا كده بقى وصلت بالايه؟ الصبر والجلد، الصبر والجلد. ويقول الصبر باعتبار متعلقه أبسط، كلام ده يخدمنا كلام ابن القيم بقى بتاع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. خلاصة بقى هيجيب لكم الايه؟ هيجيب لكم الايه؟ الخلاصة الزبد ده، ما تقوليش الأزبد. ازاي؟ هنقول برضه. طب تعالى أزبد. فنقول الصبر باعتبار متعلقه خمسة، اكتبهم كده الصبر. صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، أحكمنا حنا واحد. وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، كده كم؟ اثنين. وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخط، كده كم؟ ثلاثة. لأن الصبر باعتبار متعلقه أقسام، صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخط، كده كم؟ ثلاثة. فالصبر سلاح عظيم للحصول على كل خير في الدنيا والنجاة من كل كرب. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك. وقال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه. وصبر يوسف عليه السلام على إجابة امرأة العزيز حين دعته إلى نفسه، فصبر وقال: قال رب السجن أحب إلي. إذا هو حين هنا إيه؟ صبر على نفسه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، وإلا أصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فمن أعظم فضائل الصبر أنه معين على أمر الدنيا والآخرة. أما فضائل الصبر نكملها إن شاء الله بعد كده. فللصبر فضائل كثيرة. أول هذه الفضائل معية الله عز وجل للصابرين. أول فضائل الصبر معية الله للصابرين. قال الله جل ذكره: إن الله مع الصابرين. ثانيا من فضائل الصبر محبة الله عز وجل للصابرين. قال ربنا جل وعلا: والله يحب الصابرين. ومن فضائل الصبر أيضا إطلاق البشرى للصابرين. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. كذلك أو رابعا من فضائل الصبر إيجاب الجزاء على أحسن أعماله، لأن الله عز وجل يجازيهم على أعلى ما فعلوا، يعطيهم الدرجات على أعلى ما فعلوا من الحسنات. قال ربنا جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا من جزاء الصبر ومن فضائله أن الله